بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا للصالحات التي ترضيه عنا سبحانه وتعالى، وأن يجعل شهر رمضان شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعلنا ممن صامه وقامه ووفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فغفر له ما تقدم من ذنبه. ولا شك أن التوفيق لبلوغ نهاية شهر رمضان وصيامه وقيامه والتزود من الطاعات وشتى القربات في هذا الشهر المبارك، لا شك أن هذا نعمة من الله، نعمة عظيمة ومنة جسيمة امتن بها ربنا جل وعلا علينا، فأمد في أعمارنا ورزقنا الصحة والعافية والأمن والأمان، ووفقنا للقيام بطاعته وصيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابه والتزود بشتى الطاعات والقربات. فنشكر الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يجعل أعمالنا في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه سبحانه وتعالى. شهر رمضان شهر عظيم، والعمل الصالح فيه محبوب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو من الأعمال التي تضاعف، أو من الشهور التي تضاعف فيها الحسنات في الأعمال الصالحة. و بين أيدينا بإذن الله سبحانه وتعالى سنتكلم باختصار عن أحكام زكاة الفطر وأحكام عيد الفطر من كتب الفقه التي ذكرها أهل العلم وذكرها الفقهاء في كتبهم بالأدلة، إما من الكتاب أو من السنة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن المسلم يعلم أن بعد انتهاء شهر رمضان وقبل دخول عيد الفطر المبارك أنه يجب أن يخرج زكاة الفطر، وهي واجبة على كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، إذا كان ما عنده زائد عن حاجته وحاجة عياله يوم العيد وليلته. وزكاة الفطر يقال لها أيضا صدقة الفطر، سميت بذلك نسبة لإضافة الشيء لسببه، لأن سبب هذه الزكاة وهي زكاة الفطر سببها الفطر من رمضان، وأيضا نسبة لإضافة الشيء لوقته، لأن وقتها هو غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولذلك سميت زكاة الفطر. وهذه الزكاة لا تتعلق بالمال، لذلك لا يجزئ إخراجها نقدا، لأنها لا تتعلق بالمال كزكاة المال، وإنما هي متعلقة بالذمة أو متعلقة أيضا بالنفس والبدن. والدليل قول عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والكبير والصغير والحر والعبد من المسلمين، فهي واجبة على كل مسلم كبير وصغير وذكر وأنثى وحر وعبد. ويستحب إخراجها عن الجنين، الجنين الذي بلغ 4 أشهر وأكثر، الجنين في بطن أمه إذا نفخت فيه الروح يعني صار له 4 أشهر أو تجاوز ذلك، فيستحب إخراج زكاة الفطر عنه لفعل عثمان رضي الله تعالى عنه. والمسلم يجب أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن من تلزمه نفقته من الزوجة والأبناء، وإذا كان ينفق على والديه أو أي قريب يجب عليه أن ينفق عليه فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة عنه. كذلك العبد، إذا كان لديه عبد فإنه يخرج الزكاة عنه. وهذه الزكاة لها شروط، أول هذه الشروط الإسلام، فلا تقبل زكاة الفطر من غير المسلم لعموم قول الله تعالى، وما لقول الله جل وعلا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أيضا من شروط زكاة الفطر أن يجد المسلم ما يزيد عن قوته أو ما يفضل عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية في يوم العيد وليلة العيد، هذه هي شروط زكاة الفطر. والحكمة من مشروعية زكاة الفطر أو من وجوب زكاة الفطر هي أنها تطهير للصائم من اللغو والرفث، فقد يقع في صيام أحدنا بعض اللغو والرفث كالسب والشتم والغيبة وغير ذلك من الأمور التي قد تنقص أجر الصائم، فشرع الله سبحانه وتعالى هذه الزكاة طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد وإدخال السرور عليهم. وأيضا من الحكم العظيمة لمشروعية زكاة الفطر أن فيها إظهار أو إظهارا لشكر نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد أن وفقه لإتمام صيام شهر رمضان وقيامه ووفقه إلى العمل الصالح في سائر أيام شهر رمضان، وهذه من الحكم العظيمة. ولذلك جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة يعني قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ومقدار زكاة الفطر صاع، الصاع النبوي، وهو 4 أمداد، ويقدر تقريبا بكيلوين ونصف تقريبا، ومنهم من العلماء من قال أنه يقدر ب3 كيلو تقريبا. وتخرج زكاة الفطر من قوت أهل البلد، من قوت أهل البلد من البر أو الشعير أو التمر أو الأرز أو غير ذلك مما يقتاته الناس في بلدانهم. وهذه الزكاة زكاة الفطر يجوز أن تعطى الجماعة، يعني تعطى جماعة أو تعطى شخص واحد، فكل ذلك جائز ولا حرج فيه بإذن الله. ولا يجزي إخراج قيمة الطعام، يعني لا يخرج نقدا، لأن النصوص جاءت بتحديدها طعاما، كما جاء في حديث ابن عمر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو إلى آخر الحديث. فلا يجزي إخراج قيمة الطعام، لأن ذلك خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا مخالف لعمل الصحابة، فكانوا يخرجونها طعاما. وبعض العلماء منهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ذكر أنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا عند الضرورة، إذا كان الفقير أو المسكين مضطرا إلى المال أكثر من الطعام، لكن الصحيح أنه لا يجزئ، وهو قول أكثر الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه لا يجزئ إخراج زكاة الفطر نقدا، لأن النص جاء بذكر الطعام ولم يأتي بذكر المال أو النقد. وأيضا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك فقراء، وربما كانوا أشد فقرا من الفقراء الذين يعيشون بيننا في هذا الزمان، ولم يرد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدا من أصحابه أخرج زكاة الفطر نقدا. تجب زكاة الفطر من غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان، يعني من غروب شمس ليلة العيد، لأنه هذا هو الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان. فإخراج زكاة الفطر هناك وقتان، وقت فضيلة وأداء ووقت جواز. وقت الفضيلة والأداء من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد، وهذا هو الأفضل، هذا أفضل وقت تخرج فيه زكاة الفطر، بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، بعد صلاة الفجر من يوم العيد وقبل صلاة العيد، هذا هو أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر. و يجوز إخراج زكاة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين، يعني من غروب شمس اليوم 28، وهو اليوم الذي يصادف هذا اليوم عندنا في المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة هو اليوم 28، فيجوز إخراج الزكاة من هذا اليوم بعد غروب الشمس، وهذا وقت جواز، وهو رخصة للعباد لإخراج هذه الزكاة. ولكن الأفضل كما ذكرنا هو بعد صلاة العيد، بعد صلاة الفجر يوم العيد وقبل صلاة العيد، هذا هو أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر. فهناك وقتان، وقت أداء وفضيلة ووقت جواز. وهذا فيما يتعلق بزكاة الفطر، وننتقل إن شاء الله إلى الكلام عن صلاة العيد بإذن الله تعالى. نعم، والأفضل أن كل إنسان يخرج زكاة فطره في البلد الذي أدركه العيد، وهو في هذا البلد، في أن يخرج زكاته في البلد الذي أدركه العيد فيه، سواء كان من أهل البلد الأصليين أو من المقيمين في هذا البلد. لكن لو أخرجها في بلده الأصلي جاز له ذلك، يعني بعض الناس يعني يقيم في بلد غير بلده الأصلي للعمل أو للتجارة أو لغير ذلك، ثم يدركه العيد فيقول هل الأفضل أن أخرج زكاة الفطر في البلد الذي يقيم فيه أم في بلدي الأصلي، يعني أبعثها لبلدي الأصلي؟ نقول الأفضل أن يخرجها في البلد الذي يقيم فيه، إذا أدركه العيد فيه. لكن لو بعثها إلى بلده، إلى الفقراء في بلده، جاز له ذلك، فتجزئ عنه، تجزئ عنه. ولو أخرها، لو أخر زكاة الفطر لعذر، يعني لو وكل مثلا أحدا أن يخرجها عنه وهذا الوكيل لم يفعل أو نسي، فنقول هنا يقضيها حتى لو بعد فوات أيام العيد يقضيها وهو غير آثم. وهذا قياسا على قضاء الصلاة، فإن الإنسان إذا نام عن صلاة أو نسيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ومما يشرع لنا في آخر شهر رمضان التكبير، كما قال سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة، يعني عدة شهر رمضان، عدة صيام شهر رمضان، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والمقصود من التكبير هو تعظيم الله سبحانه وتعالى وتمجيده جل وعلا على ما من به علينا ويسر من إكمال شهر رمضان وأعاننا فيه على الصيام والقيام. وهذا التكبير مطلق وليس مقيدا بالصلوات، والرجال يجهرون بالتكبير في المساجد والبيوت والأسواق، أما النساء فإنهن يسرون بالتكبير ولا يجهرون. فنكبر الله سبحانه وتعالى على ما هدانا ووفقنا له من الصيام والقيام غيرها من الطاعات. وينبغي للمسلم أن يجهر، لأن بعض الناس أو كثير من المسلمين لا يجهرون، خاصة في زماننا هذا لا يجهرون بالتكبير. فلذلك على المسلم أن يذكر إخوانه بأن يكبر حتى يكبروا، فيكبر في المسجد ويكبر في بيته عند أبنائه وفي السوق وفي الشارع منذ غروب شمس آخر يوم من رمضان يبدأ التكبير حتى دخول الإمام يوم العيد لصلاة العيد، ثم ينقطع التكبير. فالتكبير في عيد الفطر آكد من التكبير في عيد الأضحى، لأن الله جل وعلا نص عليه في كتابه في قوله سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيسن التكبير المطلق من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وينتهي بخروج الإمام لصلاة العيد. وصفة التكبير: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ولا يشرع بعد صلاة العيد، يعني ينتهي بمجرد دخول الإمام لصلاة العيد. ويشرع أيضا صلاة العيد وهي واجبة على الرجال المكلفين وجوبا عينيا. وللأسف بعض المسلمين يفرط في صلاة العيد أو يتساهل في أدائها مع الجماعة في المساجد، فهو آثم بهذا الفعل، لأن صلاة العيد على الصحيح هي واجبة وجوبا عينيا على كل مسلم ذكر عاقل بالغ، فهي واجبة وجوبا عينيا، فعلى المسلم أن لا يفرط. أما النساء فصلاة العيد في حقهن سنة مؤكدة، وهذا هو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. فصلاة العيد شعيرة عظيمة من شعائر الله سبحانه وتعالى ومن شعائر الإسلام. يخرج المسلم إلى صلاة العيد يكبر ويهلل تعبدا لله سبحانه وتعالى واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، حيث صلى صلاة العيد وصلى الصحابة خلفه فصلاة العيد واجبة وجوبا عينيا على الرجال المكلفين العاقلين، أما في حق النساء فهي سنة مؤكدة، كما جاء في حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. والحديث متفق عليه. لكن على المرأة إذا خرجت لصلاة العيد أن تخرج غير متطيبة ولا متزينة، وعلى ولي أمرها مسؤولية في ذلك أن يراقبها. والله سبحانه وتعالى يقول: الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء. وصلاة العيد الأفضل أن تصلى في الصحراء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا يعني أصبحت الحاجة كما في زماننا هذا للصلاة في المساجد فإنها تصلى في المسجد الجامع بأمر من ولي الأمر. والمسلم أو من سنن العيد أن المسلم قبل أن يخرج لصلاة العيد أن يأكل قبل خروجه تمرات، يأكل تمرات ويقطع هذه التمرات وترا أو أفرادا، يعني يأكل ثلاثا أو يأكل خمسا أو يأكل سبعا، كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. والحديث رواه البخاري، وجاء عند الإمام أحمد في مسنده: ويأكلهن أفرادا، يعني يقطعها وترا، إما يأكل ثلاثا أو خمسا أو سبعا. وهذه من السنن التي هجرها بعض المسلمين. أيضا من سنن العيد أن يلبس أحسن ثيابه، هذا فيما يتعلق بالرجل، وأن يتنظف ويتطيب وأن يخالف الطريق، أن يخالف الطريق، هذه من السنن المهجورة أيضا، أن يخالف الطريق، يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، ويرجع من طريق آخر حتى تشهد له الطرق بالتكبير والتهليل وغير ذلك. فهذه من سنن العيد التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. أيضا يعني ننبه إلى أن العيد فرصة عظيمة وفرصة طيبة لصلة الأرحام ونشر المحبة بين الناس وإصلاح ذات البين بين الجيران وذوي الأرحام. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أحب أن يبسط له في رزقه، يعني يوسع له في رزقه، وينسأ له في أثره، يعني يمد له في عمره، فليصل رحمه. فصلة الرحم سبب لسعة الأرزاق ولطول العمر بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. أيضا فرصة العيد فرصة للإصلاح بين المتخاصمين، فهذا الفعل وهو الإصلاح بين المتخاصمين شأنه عظيم وأجره كبير، كما قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالعيد فرصة عظيمة لنشر المحبة بين الناس والإصلاح بينهم وزيارة الأقارب والأرحام وأصحاب الحقوق من الجيران وكبار السن وغير ذلك. فالمسلم يحتسب الأجر ويفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويكون دائما على صلة بربه سبحانه وتعالى، يكون على صلة بربه سبحانه وتعالى. وصلاة العيد مثل صلاة الضحى، وقتها مثل صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى وقت الزوال، إلى وقت زوال الشمس. ويسن تعجيل صلاة الأضحى في أول وقتها وتأخير صلاة الفطر حتى يأكل الناس بعد صلاة الفجر، يأكلوا قبل أن يخرجوا لصلاة عيد الفطر. أما في عيد الأضحى فإنه الأفضل أن يصلوها قبل أن يأكلوا، بعد أن يصلوا يأكلوا. وصفة صلاة العيد هي ركعتان قبل الخطبة، قبل الخطبة يكبر فيها الإمام في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح، وقبل أن يتعوذ يكبر 6 تكبيرات، وفي الثانية قبل القراءة يكبر 5 تكبيرات غير تكبيرة القيام أو الانتقال، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ثم يقرأ بعد الاستعاذة يقرأ جهرا، يجهر بالقراءة بغير خلاف عند أهل العلم، يقرأ الفاتحة، وبعدها في الأولى بسورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية يقرأ الفاتحة ثم سورة الغاشية هل أتاك حديث الغاشية، أو قاف والقمر، في الأولى بعد الفاتحة يقرأ قاف سورة قاف، وفي الثانية بعد الفاتحة يقرأ سورة القمر. وكل هذه وردت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني يسن للخطيب أن يخطب في صلاة العيد بخطبة جامعة شاملة لجميع أمور الدين، ويحث الناس على فعل الطاعات ومن ذلك زكاة الفطر، ويبين لهم ما يخرجون، يرغبهم إذا كان في عيد الأضحى يرغبهم في الأضحية، وبين لها لهم أحكامها، وتكون للنساء فيها نصيب من هذه الخطبة في آخر الخطبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بأس أن يهنئ المسلمون بعضهم بعضا بالعيد، لا بأس بذلك، بأن يقول المسلم لأخيه المسلم تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال أو غير ذلك. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك مع إظهار البشاشة والفرح في وجه من نلقاه من إخواننا المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يعيد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن نرفل بثوب الصحة والعافية والأمن والأمان، وأن يجعل شهرنا هذا شاهدا لنا لا علينا، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها، وأن يتجاوز عنا تقصيرنا، وأن يعفو عنا وعن والدينا وأولادنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.